إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن لم يستطع الجيل الذي نعاصره ونعايشه أن يدرك إعجاز القرآن الكريم من خلال بيانه ومن خلال تفوقه على جميع الفصحاء في الزمان الذي تميز به العرب تميزا عجيبا في إدراك أسرار بلاغة القرآن الكريم وإعجازه، فإن إعجاز الإسلام وإعجاز القرآن وإعجاز السنة المطهرة والإعجاز التشريعي لا تخطئ عين في أي زمان ولا في أي مكان. فلا تظنوا أن معجزة الإسلام هي معجزة القرآن الكريم البياني فقط. حينما تحدى العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل صورة من صور القرآن، ولو كانت هذه الصور مفتريات مكذوبات، ولكن هذه الصور التي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم العرب أن يأتوا بمثيلها من ناحية الإعجاز البياني اللغوي، لأنهم كانوا قد تفوقوا جدا في هذا المجال. وجاء الرد من قبل رب العالمين سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقد يقول قائل: فما هو أو ما هي معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي ندركها نحن؟ أقول إن معجزاته لا تقع تحت الحصر. ومنها
أن القرآن الذي أنزل عليه والبيان الذي بيّن به القرآن الكريم من سنته وتشريعه وإقامة هذا الفقه العظيم الذي قامت عليه أمة الإسلام وعقيدة الإسلام وتشريعات الإسلام وأخلاق الإسلام كلها تثبت كون النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لا يبارى ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد صدق علماؤنا حينما قالوا إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة وهي البرهان على صدق هذه الدعوة. يعني أي نبي من الأنبياء وأي رسول كان يأتي بدعوة، أنا رسول من عندي لا يدعي، يقال له ما برهانك على هذا؟ لأن القاعدة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فيأتي بالبراهين والآيات كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وحينما جاء السحرة أذعنوا لتلك الآيات التي لا يستطيع السحرة ولا الخلق مجتمعين أن يأتوا بمثلها. ولذلك كان يضرب البحر بعصا فينفلق عكس أو ضد كل القوانين التي يقال عنها قوانين طبيعية ونواميس جعلها الله في أرضه لتحكم بإذن الله وبأمره سائر مناحي الحياة. فالرسول أي رسول من الممكن أن يأتي بآية تدلل على صدقه من نحو كسر كل الخوارق، كما ألقي إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وينجو من داخل النار المشتعلة. وكذلك حدث مع موسى وبني إسرائيل حينما فرق لهم البحر، والآيات معلومة. لكن رسالة الرسول الذي ستتخطى رسالته العصور، فهو رسول ليس لزمان محدد ولا لمكان معين، وإنما لكل الأزمنة والأمكنة. فلذلك كانت الرسالة الإسلامية رسالة ليست محدودة بزمان، وليست محدودة بمكان، وليست محكومة بإنسان أو جنس، وإنما هي للناس أجمعين إلى في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. فلا بد من أن يكون برهان هذه النبوة وبرهان هذه الرسالة في ضمن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام هو الدعوة وهو البرهان على الدعوة، والبراهين متعددة، ومنها ما سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله من وسطية هذا الدين. فهذا الدين وسط، وسط في كل شيء، وسط في الاعتقاد، وسط في التشريع، وسط في العبادات، وسط في الأخلاق، وسط في الدعوة، وسط في الأمة، وسط في المكانة، المكانة في المكان. فكلمة الوسطية بكل ما تؤديه من معاني منطبقة تمام الانطباق على هذا الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا راعينا هذا وإذا حاولنا أن ننظر فإن العين لن تخطئ أبدا وجود الوسطية في كل شيء. في العقيدة تجد هذا، يجد الإنسان أن هذه العقيدة عقيدة وسطية تدعو إلى الوسطية في كل شيء، حتى في كيفية الاستدلال على قضايا الاعتقاد نجد أن هناك توازنا بين الفطرة والعقل والدليل النقلي. كل هذه الأمور معا تؤدي يؤدي إلى تبيين عقيدة الإسلام. فلا تتعارض النصوص النقلية التي جاءت بالوحي من عند الله مع العقل الذي جعله الله تبارك وتعالى ميزانا، إن فقد فقد التكليف ورفع التكليف. ولذلك فالعقل من عند الله هو الميزان الذي جعله رب العالمين ميزانا، والنصوص من عند الله تبارك وتعالى. فكما أن كتاب الله المقروء لا يتعارض مع كتاب الله المنظور، فالكتاب المسطور الذي أقسم به سبحانه في كتابه مع الكون المنظور، كلاهما يتفقان على ماذا؟ على كل ما جاء به القرآن الكريم وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أدنى تعارض. لماذا؟ لأنه كما قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالكون المسطور خلقه، والكتاب المسطور أمره وكلامه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلا كلامه المسطور المنزل على الأنبياء يعارض الكتاب المنظور الذي هو من خلقه سبحانه وتعالى. فتجدون ما نراه بأعيننا يدلل على ما جاء في الكتاب الكريم من ذكر أسماء الله وصفات الله وأفعال الله ومقادير رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا لكي نعرفه سبحانه أن ننظر في أنفسنا المخلوقة التي هي من خلق الله، وننظر كذلك في الكون من حولنا. ولذلك يقسم سبحانه وتعالى بما نرى وبما لا نرى من أمور غيبية خلقها الرب سبحانه وتعالى على حقية القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون من أمور مشاهدة، وما لا تبصرون من أكوان غائبة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقسم على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم. ويقسم سبحانه كذلك: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا نجد اتفاقا كاملا بينما تكلم به الرب وبينما خلقه الرب سبحانه. ولذلك جعلنا لكي نزداد إيمانا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكير فريضة دينية، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا تفكروا وصلوا إلى ما جاء به القرآن الكريم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ستكون النتيجة أن تهتف النفوس، بل الذرات والخلايا من داخل الجسد البشري ليقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا الكون ما خلق باطلا، كما قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحانك فبلى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن سوء ظنكم سبحانه وتعالى. وإذا الفطرة من داخلها تهتف بوحدانية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عن هذا الدين: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. دين يتفق مع الفطرة، يتفق مع العقل. إذن العقل والفطرة والوحي لا تعارض بينها أبدا، بل هي الموازين والمقاييس. ولذلك جاء من أهل العلم من ألف كتابا سماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، فالمعقول الصريح لا يخالف أبدا المنقول الصحيح عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أن الآيات التي تكلمت عن التعريف بالله وبأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا، وكذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والآيات والأحاديث التي تحدثت عن القدر، كلها إذا اجتمعت فهمنا قضايا الأسماء والصفات بدون وكس ولا شطط، بدون غلو وبدون جفاء. ولذلك الدين بين الجافي وبين الغالي في باب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وفي باب المقادير، وفي باب الإيمان والكفر، وفي باب الإيمان بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في العقيدة، وكذلك في الأعمال، كذلك في العبادات، كذلك في الأخلاق، كذلك في السياسات العامة، السياسة العامة والما قال عنه السياسات الدولية، كل ذلك يقوم على وسطية هذا الدين العظيم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة أمة وسط، شهود على كل الأمم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة التي جعلها الله أوسط الأمم وجعلها أمة وسطة ستكون شهيدة على سائر الأمم، تشهد لنوح ضد قومه، تشهد ليهود ضد قومه، تشهد لصالح ضد قومه، تشهد لإبراهيم ضد قومه، تشهد للمسيح ضد قومه، تشهد لموسى ضد قومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أمة حفظ لها وحيها، فقرأت في الوحي ما دار بين كل نبي أو رسول وبين قومه، وصدقت كلمات ربها سبحانه وتعالى. فلما صدقت كلام ربها، وكان كلام ربها لم تمسه يد التحريف حتى قيام الساعة، فحينئذ تصبح هذه الأمة مقبولة الشهادة. ولا يكون شهيدا إلا من كان ثقة، إلا من كان صادقا، إلا من كان يسير هو على الصراط المستقيم. فالذين سيشهدون هم الذين صاروا على وسطية الإسلام بين أهل الجفاء وبين أهل الغلو. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعو في كل ركعة من ركعات صلاتنا، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا نكون يا ربنا من المغضوب علينا مغضوب عليهم ولا الضالين، فنكون على الصراط المستقيم. انظر، بين الرب سبحانه أن الطريق الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليه كل نبي هو الصراط المؤدي إلى الله، والله عز وجل ليس هناك طريق يؤدي إليه إلا طريق واحد لم يسلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما سلكه كل الأنبياء الذين كانوا قبله. ولذلك قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنحن أمة تؤمن بكل الأنبياء، ما كفرنا بنبي من الأنبياء أبدا، بل نعتقد أن الكفر بنبي من الأنبياء كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة الوحيدة التي تصدق جميع الأنبياء ولا تكفر بنبي من أنبياء الله، الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسل الله، وكما قال ولا يفرقون بين أحد من رسله. غيرنا فرق بين الرسل، فآمن ببعض الرسل وكفر ببعضها، آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعضها. فاليهود يكفرون بالمسيح، والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لا توجد أمة تؤمن بجميع أنبياء الله وبجميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم إلا هذه الأمة الوسط التي آل إليها إرث النبيين السابقين. ولذلك شدد القرآن الكريم على اتصاف هذه الأمة بملازمة الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين كل الفرق وبين كل الأمم، حتى المسلمين، حتى المسلمين. فإنهم حينما يفترقون ويحدث عندهم غلو ويحدث عندهم جفاء ويحدث عندهم تفريط ويحدث عندهم إفراط، فالزموا الصراط المستقيم لتنجو، لينجو كل واحد منا من سبيل الأمم المغضوب عليها أو التي ضلت عن اتباع سبيل ربها سبحانه وتعالى. ولذلك جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بالوسطية، حتى إننا يعني حينما نريد أن نبين أمرا مهما بالنسبة للأمم السابقة، الأمم السابقة ورثت ذنوبا، ورثت ذنوبا وورثت خطايا، فكانت تعاقب لأنها، قد يقول قائل ألم يقل الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ نقول بلى قال ذلك، ولكن حينما تقتل أمة من الأمم نبيا من الأنبياء، ويأتي تأتي الأجيال التي من بعدها لكي تصدق هذا الفعل وترضى عن هذا الفعل، أليسوا مشاركين لهم في القتل أم ماذا؟ مشاركون لهم في الطبع. ولذلك شدد القرآن الكريم على بني إسرائيل وبين في سورة البقرة وغيرها أنهم يعتبرون كأنهم قتلوا الأنبياء، فالذين اعتقدوا جواز قتل الأنبياء السابقين وعظموا سلفهم الفاسد الذي قتل الأنبياء هو مشارك لهم. يعني حينما تحدث جريمة فتجد إنسان يقول لك مبروك وفرحان ويكتب كده تم قتل فلان الفلاني وفرحان، أنت شريك للقاتل في هذا الفرح، علشان بس لبعض الناس يبقى واخد بالها، لأن بعض الناس يقول لك أنا لم أشارك في دم. أنت لم تشارك في دم بالفعل، ولكن شاركت في الدم بالرضا. حينما تحدث أي جريمة من الجرائم، اغتيال كذا، تفجير كذا، قتل فلان، نجد بعض الحسابات يكتب الحمد لله نفق كذا وكذا، ويتكلمون بطريقة فيها فرح. أنت هنا مشارك في هذه الجريمة. فبنو إسرائيل ورثوا تلك الجرائم ووافقوا عليها ورضوا عنها، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم عوقبوا بهذه الجرائم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. إذن بهذه الجرائم عوقبوا. فجاء المسيح كفرصة أخيرة ليرفع عنهم بعض الآثار والأغلال، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم بعض. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر اختلف، فلقد جاء بالعهد الجديد. هذا هو العهد الجديد الحقيقي، العهد الجديد الذي بشر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو عهد محمد، لأنه تعامل مع الأمة تعامل أنف من أول وجديد. لم كما يقال نفتح صفحة جديدة، لا، الكشكول تم تمزيقه ونبدأ صفحة، نبدأ كشكول جديد للعالم كله. وهذا الكلام لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدون تبشير، لا، بشر به في أعظم المواقف عند بني إسرائيل كما هو معلوم في كتبهم. حينما جاء السبعون واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة الذين عبدوا العجل أخذ موسى 70 خلاصة بني إسرائيل، وجاء بهم عند جبل الطور، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. كل هذا يقوله موسى عليه الصلاة والسلام. وتصور الزمان أفضل الأزمنة عند بني إسرائيل، زمن نبي الله موسى، المكان أفضل الأماكن، جبل الطور، البشر أرقى المجموعات التي اتبعت موسى لاختيار الجماعة المختارة. وهنا تكلم الرب فقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولم يكن الإنجيل قد نزل بعد، ولم يكن عيسى قد خلق بعد، ومع ذلك يقال هذا في هذا الموقف، فسأكتبها، هكتب رحمتي لمن؟ لأتباع محمد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، اسمع، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، اسمع، ويضع عنهم إثرهم والأغلال، مع أنه ساعة أن قال هذا لموسى ولبني إسرائيل لم تكن الآثار والأغلال قد فرضت بعد، لأن الآثار والأغلال ستفرض بعد موسى حينما يقتلون ويفعلون فيقول ويرفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور القرآن الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان الله. إذن الرسول هو الذي بدأ مع البشرية عهدا جديدا، لا آثار لا أغلال، وإنما صراط مستقيم، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم قبل ذلك، وحينئذ تصبح الشريعة شريعة ميسرة، يصبح الدين دين يسر، ونيسرك لليسرى، اليسرى بكل ما تعنيه الكلمة في المعنى، في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق، في التصرفات، لا يوجد عسر في هذه الشريعة على الإطلاق، فلما تعسرون ما يسره الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولذلك أمرنا بالتسديد، فإن لم نستطع فبالقاربه، سددوا، لم تستطع أن تسدد الهدف قرب منه شوية، لأن الله يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا، واختبرنا بهذا الضعف واختبرنا بهذا العجز، ولم يرد منا أن نكون ملائكة، ولم يرد منا أن نكون على مستوى الأنبياء، لأنه يعلم العجز ويعلم النقص سبحانه وتعالى، ولذلك فرض علينا الشرائع سبحانه وتعالى، وضرب لنا المقياس بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجد بعض الناس يريدون أن يغال، ولقد ظهرت بذرة الغلو في الجيل الأول، فقال بعضهم حينما سأل عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما تقلوها، فقال هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا كان في آخر زمانه لأنه ما نزل عليه ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلا في صلح الحديبية في سورة الفتح. مع ذلك أن الأمر متأخر من مسلمين جدد، فهؤلاء قالوا إن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا قال أصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، وظنوا أنهم بذلك يتقربون إلى الله، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الغلو المنهي عنه، لو وقعوا فيه لأثموا، ولذلك بين أنه ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، ثم قالها صريحة: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من النبي في شيء. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، وإياكم أن تعسروا على أنفسكم أو تعسروا على الآخرين، واعلموا أن البشر جيء بهم إلى هذه الأرض، ويعلم من أتى بهم، يعلم من خلقهم، ويعلم من شرع لهم الشرائع سبحانه وتعالى، أنهم بشر مخطئون، وأنهم يرتكبون الذنوب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. لو شاء الله أن يجعل في هذه الأرض ملائكة لفعل، ولكنه لم يرد ذلك، وهذا هو السر في قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هو يعلم ذلك، وأتى بنا ويعلم أننا فينا حب الدنيا، ويعلم أن فينا حب الشهوات، لأنه هو الذي فعل بنا ذلك في قول زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذن هذه الأمور زوينت لنا من باب الاختبار، من باب الامتحان، وجعل لك إذا فعلت شيئا تأخذ عليه حسنة، والحسنة مضاعفة، وإن أتيت بذنب فإن هذا الذنب تأخذ عنه سيئة. طيب، إذا تبت منها محيت هذه السيئة، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع السيئة الحسنة تمحوها وتطهرها، وأن تخالق الناس بخلق حسن. إذا هذه الأمور لابد من نشرها، لابد من تبيينها للناس، حتى لا نغلق باب الرحمة في وجوه الناس. كثير من الناس يظنون أنهم إذا أصرفوا على أنفسهم فإن الله تبارك وتعالى لن يغفر لهم، والبعض يقنط من رحمة الله، مع أن الله يقول في القرآن: ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، وقال: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أحيانا نجد بعض الدعاء تجدهم في تصرفات يؤيسون الناس من رحمة الله، ويتعاملون مع الإنسان بمسألة الخطأ الوحيد. أخطأ انتهى أمره، هذا الشخص مسكت عليه خطأ معين، طيب وبعدين؟ لا خلاص سقط من نظري. سبحان الله، أنت معرض أنت أيضا أن تسقط من عين الله تبارك وتعالى، لأنك تكون حائلا بين الناس وبين قبول التوبة. إياك أن تكون هكذا. هذه صفة من صفات الجماعات التي انحرفت عن الصراط المستقيم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن أول من وقع في الغلو في هذه الأمة قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم. تحقرون، يقول هذا الكلام ليس لي ولا لكم، للصحابة: أيها الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاة الخوارج، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. وقراءتكم للقرآن إلى قراءة. ولذلك حينما رآهم ابن عباس حينما ذهب لمناقشتهم ساعة أن خرجوا على علي بن أبي طالب، تصور خرجوا على علي بن أبي طالب، ومن قبله خرجوا على عثمان بن عفان، يعني ماذا تنتظر من هؤلاء؟ يقال أصل رئيس دولة كذا في كذا، الملك الفلاني في كذا. يا عم لو حكمكم عثمان بن عفان زعيم الخوارج في هذا الزمان قال عن عثمان بن عفان فجوة في الخلافة الراشدة، يعني مش عاجبه خلافة عثمان بن عفان، هذا كلام سيد قطب، خلافة عثمان فجوة ساقطة في تاريخ الخلافة الراشدة. سبحان الله، إن لم يرضى عن عثمان فسيرضى عن من؟ من لم يرضى عن عثمان بن عفان من الممكن أن يرضى عن من من حكام الأرض بعد ذلك؟ ولا عمر بن عبد العزيز يمثل عثمان بن عفان، ولا يوجد أحد يمثل الخلفاء الأربعة التي أجمعت الأمة على عظمتهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الرسول يقول ذلك وأنت تقول. يقول آمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وهو يتهم عمرو بن العاص بالنفاق. إذن معنى ذلك أن تحقرون مع أنها خوارج العصر الحالي ليس كالخوارج السابقين في العبادة. وقد قال بعض المشايخ إنما قيل له هؤلاء خوارج قالوا هم يطولوا، جمعوا بين الخروج والإرجاء، تجدهم والعياذ بالله سبابين شتامين بعيدين عن الطاعة عن قراءة القرآن، ومع ذلك ينتهجون نهج الخوارج، جمعوا بين الإرجاء وبين عقيدة الخوارج، مع أن الخوارج القدامى كانوا عبادا. حينما رآهم ابن عباس استغرب من شدة العبادة وظهور أثر السجود في الوجه وفي اليدين والقدمين من كثرة السجود، العيون في آثار البكاء أثر في الأعين مثل الماء حينما يؤثر في الأرض، الماء لما بيمشي في الأرض بيأثر فيها بيعمل طريق خطوط من نزول الدموع باستمرار والبكاء، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. القضية ليست بكثرة سجود ولا بكثرة عبادة، وإنما هؤلاء والعياذ بالله وصلوا إلى الغرور والعجب، وأصبحوا أمام أنفسهم عندهم غرور الشيطان. ورب العالمين جعل الأعمال نوعين، أعمال قلوب وأعمال جوارح. أعمال القلوب هي الأساس لأعمال الجوارح، أعمال القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك ما سبق أبو بكر الصديق الناس بكثرة الصيام والصلاة، وإنما سبقهم بكونه صديقا، والصديقية في القلب ثم بعد ذلك تثمر على الجوارح وعلى اللسان خيرا عظيما. وكذلك كان عمر وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا القلوب هي الأساس في هذا الأمر، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإن كان في القلب كبر، إن كان في القلب غرور، إن كان في القلب استحقار للناس، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل المتكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ فلما سألوه قال لو أحد الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الواحد منا يحب أن تكون ملابسه طيبة، مركبه طيبا، يعني الرجل يريد أن يظهر بمظهر طيب أمام الناس، هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر شيء في القلب بقى. ما هو؟ قال غمط الناس، احتقار الناس، ازدراء الناس، تنظر للناس يا فين الناس دي، اما الانسان يحتقر الناس، ما اكثر الناس لا بل ما اقلهم. الله يعلم اني لم اقل فند، اني لا افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. الكبر ده، الغرور ده، لا ترى احدا من الناس، احتقار للناس، ازدراء للناس، ورد الحق على قائله. رد القول على قائله، بطر الحق وازدراء الناس. القضية قضية قلب، هؤلاء عبدوا وأكثر من العبادة ولكن القلوب فيها عجب، فيها غرور، فيها كبر. فاسعى جاهدا إلى التخلص من هذه الصفات، واجعل قلبك مخبتا لله سبحانه وتعالى، اجعل قلبك رحيما. انظر إلى صفات النبي التي نقلت في القرآن الكريم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، فاعف واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. انظر إلى أخلاق النبي التي وسع بها كل الناس حتى المنافقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي وكان يتبسم في وجه هذا ولو كان. وانظروا إلى الرجل الذي بال في المسجد كيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول لكم وأختم، إن النبي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم كان معجزة خارقة للعادة. إذا نظرت إليه، التشريعات التي جاء بها، تصرفات النبي في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، في التعامل حتى مع المعادين له، التعامل مع الكفار، التعامل مع المنافقين، كله كان صلى الله عليه وسلم نموذجا أعلى لتطبيق ما أمر الله به سبحانه، ولبيان وسطية الأمة التي نرجو من الله أن يجعلنا وإياكم منها ومن أعلامها، وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوبهم على كلمتك، اللهم اجمع قلوبهم على توحيدك، اللهم اجمع كلمتهم على الحكم بالعدل، اللهم اجمع كلمتهم على تقديم مصالح المسلمين. اللهم وفقهم لكل خير، وابعد عنهم يا ربنا كل شر. اللهم إنا نسألك أن ترزق ولاة الأمور البطانة الصالحة التي تزين لهم الحق وتعينهم عليه، وتقبح لهم القبيح وتعينهم على اجتناب المنكرات. اللهم اجعلنا من الموالين لأحبابك، الموالين لأوليائك، المسالمين لأوليائك، المعادين لأعدائك وأعداء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن لم يستطع الجيل الذي نعاصره ونعايشه أن يدرك إعجاز القرآن الكريم من خلال بيانه ومن خلال تفوقه على جميع الفصحاء في الزمان الذي تميز به العرب تميزا عجيبا في إدراك أسرار بلاغة القرآن الكريم وإعجازه، فإن إعجاز الإسلام وإعجاز القرآن وإعجاز السنة المطهرة والإعجاز التشريعي لا تخطئه عين في أي زمان ولا في أي مكان. فلا تظنوا أن معجزة الإسلام هي معجزة القرآن الكريم البيانية فقط. حينما تحدى العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل صورة من صور القرآن ولو كانت هذه الصور مفتريات مكذوبات، ولكن هذه الصور التي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم العرب أن يأتوا بمثيلها من ناحية الإعجاز البياني اللغوي، لأنهم كانوا قد تفوقوا جدا في هذا المجال. وجاء الرد من قبل رب العالمين سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقد يقول قائل: فما هو أو ما هي معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي ندركها نحن؟ أقول إن معجزاته لا تقع تحت الحصر، ومنها أن القرآن الذي أنزل عليه والبيان الذي بيّن به القرآن الكريم من سنته وتشريعه وإقامة هذا الفقه العظيم الذي قامت عليه أمة الإسلام وعقيدة الإسلام وتشريعات الإسلام وأخلاق الإسلام، كلها تثبت كون النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لا يبارى ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد صدق علماؤنا حينما قالوا إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة وهي البرهان على صدق هذه الدعوة. يعني أي نبي من الأنبياء وأي رسول كان يأتي بدعوة، أنا رسول من عندي لا يدعي، يقال له: ما برهانك على هذا؟ لأن القاعدة: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فيأتي بالبراهين والآيات
كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وحينما جاء الصحراء أذعنوا لتلك الآيات التي لا يستطيع الصحراء ولا الخلق مجتمعين أن يأتوا بمثلها، ولذلك كان يضرب البحر بعصف ينفلق عكس أو ضد كل القوانين التي يقال عنها قوانين طبيعية، ونواميس جعلها الله في أرضه لتحكم بإذن الله وبأمره سائر مناحي الحياة. فالرسول أي رسول من الممكن أن يأتي بآية تدلل على صدقه من نحو كسر كل الخوارق، كما ألقي إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وينجو من داخل النار المشتعلة. وكذلك حدث مع موسى وبني إسرائيل حينما فرق لهم البحر، والآيات معلومة. لكن رسالة الرسول الذي ستتخطى رسالته العصور، فهو رسول ليس لزمان محدد ولا لمكان معين، وإنما لكل الأزمنة والأمكنة. فلذلك كانت الرسالة الإسلامية رسالة ليست محدودة بزمان، وليست محدودة بمكان، وليست محكومة بإنسان أو جنس، وإنما هي للناس أجمعين إلى في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. فلا بد من أن يكون برهان هذه النبوة وبرهان هذه الرسالة في ضمن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام هو الدعوة وهو البرهان على الدعوة، والبراهين متعددة، ومنها ما سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله من وسطية هذا الدين. فهذا الدين وسط، وسط في كل شيء، وسط في الاعتقاد، وسط في التشريع، وسط في العبادات، وسط في الأخلاق، وسط في الدعوة، وسط في الأمة، وسط في المكانة، المكانة في المكان. فكلمة الوسطية بكل ما تؤديه من معاني منطبقة تمام الانطباق على هذا الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا راعينا هذا وإذا حاولنا أن ننظر، فإن العين لن تخطئ أبدا وجود الوسطية في كل شيء. في العقيدة تجد هذا، يجد الإنسان أن هذه العقيدة عقيدة وسطية تدعو إلى الوسطية في كل شيء، حتى في كيفية الاستدلال على قضايا الاعتقاد نجد أن هناك توازنا بين الفطرة والعقل والدليل النقلي. كل هذه الأمور معا تؤدي إلى تبيين عقيدة الإسلام. فلا تتعارض النصوص النقلية التي جاءت بالوحي من عند الله مع العقل الذي جعله الله تبارك وتعالى ميزانا، إن فقد التكليف ورفع التكليف. ولذلك فالعقل من عند الله هو الميزان الذي جعله رب العالمين ميزانا، والنصوص من عند الله تبارك وتعالى. فكما أن كتاب الله المقروء لا يتعارض مع كتاب الله المنظور، فالكتاب المسطور الذي أقسم به سبحانه في كتابه مع الكون المنظور كلاهما يتفقان على ماذا؟ على كل ما جاء به القرآن الكريم وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أدنى تعارض. لماذا؟ لأنه كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالكون المسطور خلقه، والكتاب المسطور أمره وكلامه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلا كلامه المسطور المنزل على الأنبياء يعارض الكتاب المنظور الذي هو من خلقه سبحانه وتعالى. فتجدون ما نراه بأعيننا يدلل على ما جاء في الكتاب الكريم من ذكر أسماء الله وصفات الله وأفعال الله ومقادير رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا لكي نعرفه سبحانه أن ننظر في أنفسنا المخلوقة التي هي من خلق الله، وننظر كذلك في الكون من حولنا. ولذلك يقسم سبحانه وتعالى بما نرى وبما لا نرى من أمور غيبية خلقها الرب سبحانه وتعالى على حقية القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون من أمور مشاهدة، وما لا تبصرون من أكوان غائبة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقسم على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم. ويقسم سبحانه كذلك، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا نجد اتفاقا كاملا بينما تكلم به الرب وبينما خلقه الرب سبحانه. ولذلك جعلنا لكي نزداد إيمانا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكير فريضة دينية، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فإذا تفكروا وصلوا إلى ما جاء به القرآن الكريم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ستكون النتيجة أن تهتف النفوس، بل الذرات والخلايا من داخل الجسد البشري ليقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا الكون ما خلق باطلا، كما قال الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحانك فبلى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن سوء ظنكم سبحانه وتعالى. وإذا الفطرة من داخلها تهتف بوحدانية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عن هذا الدين فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. دين يتفق مع الفطرة، يتفق مع العقل. إذن العقل والفطرة والوحي لا تعارض بينها أبدا، بل هي الموازين والمقاييس. ولذلك جاء من أهل العلم من ألف كتابا سماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالمعقول الصريح لا يخالف أبدا المنقول الصحيح عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أن الآيات التي تكلمت عن التعريف بالله وبأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا، وكذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والآيات والأحاديث التي تحدثت عن القدر، كلها إذا اجتمعت فهمنا قضايا الأسماء والصفات بدون وكس ولا شطط، بدون غلو وبدون جفاء، ولذلك الدين بين الجافي وبين الغالي في باب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وفي باب المقادير، وفي باب الإيمان والكفر، وفي باب الإيمان بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في العقيدة، وكذلك في الأعمال، كذلك في العبادات، كذلك في الأخلاق، كذلك في السياسات العامة، السياسة العامة وما قال عنه السياسات الدولية، كل ذلك يقوم على وسطية هذا الدين العظيم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة أمة وسط، شهود على كل الأمم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة التي جعلها الله أوسط الأمم وجعلها أمة وسطة ستكون شهيدة على سائر الأمم، تشهد لنوح ضد قومه، تشهد لهود ضد قومه، تشهد للصالح ضد قومه، تشهد لإبراهيم ضد قومه، تشهد للمسيح ضد قومه، تشهد لموسى ضد قومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أمة حفظ لها وحيها، فقرأت في الوحي ما دار بين كل نبي أو رسول وبين قومه، وصدقت كلمات ربها سبحانه وتعالى. فلما صدقت كلام ربها، وكان كلام ربها لم تمسه يد التحريف حتى قيام الساعة، فحينئذ تصبح هذه الأمة مقبولة الشهادة، ولا يكون شهيدا إلا من كان ثقة، إلا من كان صادقا، إلا من كان يسير هو على الصراط المستقيم. فالذين سيشهدون هم الذين صاروا على وسطية الإسلام بين أهل الجفاء وبين أهل الغلو. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعو في كل ركعة من ركعات صلاتنا، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا نكون يا ربنا من المغضوب علينا مغضوب عليهم ولا الضالين، فنكون على الصراط المستقيم. انظر، بين الرب سبحانه أن الطريق الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليه كل نبي هو الصراط المؤدي إلى الله، والله عز وجل ليس هناك طريق يؤدي إليه إلا طريق واحد لم يسلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما سلكه كل الأنبياء الذين كانوا قبله. ولذلك قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنحن أمة تؤمن بكل الأنبياء، ما كفرنا بنبي من الأنبياء أبدا، بل نعتقد أن الكفر بنبي من الأنبياء كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة الوحيدة التي تصدق جميع الأنبياء ولا تكفر بنبي من أنبياء الله، الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسل الله، وكما قال: ولا يفرقون بين أحد من رسله. غيرنا فرق بين الرسل، فآمن ببعض الرسل وكفر ببعضها، آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعضها. فاليهود يكفرون بالمسيح، والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لا توجد أمة تؤمن بجميع أنبياء الله وبجميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم إلا هذه الأمة الوسط التي آل إليها إرث النبيين السابقين. ولذلك شدد القرآن الكريم على اتصاف هذه الأمة بملازمة الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين كل الفرق وبين كل الأمم، حتى المسلمين، حتى المسلمين. فإنهم حينما يفترقون ويحدث عندهم غلو ويحدث عندهم جفاء ويحدث عندهم تفريط ويحدث عندهم إفراط، فالزموا الصراط المستقيم لتنجوا، لينجو كل واحد منا من سبيل الأمم المغضوب عليها أو التي ضلت عن اتباع سبيل ربها سبحانه وتعالى. ولذلك جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بالوسطية، حتى إننا يعني حينما نريد أن نبين أمرا مهما بالنسبة للأمم السابقة، الأمم السابقة ورثت ذنوبا وورثت خطايا، فكانت تعاقب لأنها، قد يقول قائل ألم يقل الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ نقول بلى قال ذلك، ولكن حينما تقتل أمة من الأمم نبيا من الأنبياء ويأتي تأتي الأجيال التي من بعدها لكي تصدق هذا الفعل وترضى عن هذا الفعل، أليسوا مشاركين لهم في القتل أم ماذا؟ مشاركون لهم في الطبع. ولذلك شدد القرآن الكريم على بني إسرائيل وبين في سورة البقرة وغيرها أنهم يعتبرون كأنهم قتلوا الأنبياء، فالذين اعتقدوا جواز قتل الأنبياء السابقين وعظموا سلفهم الفاسد الذي قتل الأنبياء ومشارك لهم. يعني حينما تحدث جريمة فتجد إنسان يقول لك مبروك وفرحان ويكتب كده تم قتل فلان الفلاني وفرحان، أنت شريك للقاتل في هذا الفرح، علشان بس لبعض الناس يبقى واخد بالها، لأن بعض الناس يقول لك أنا لم أشارك في دم. أنت لم تشارك في دم بالفعل، ولكن شاركت في الدم بالرضا. حينما تحدث أي جريمة من الجرائم، اغتيال كذا، تفجير كذا، قتل فلان، نجد بعض الحسابات يكتب الحمد لله نفق كذا وكذا، ويتكلمون بطريقة في أفرح. أنت هنا مشارك في هذه الجريمة، فبنو إسرائيل ورثوا تلك الجرائم ووافقوا عليها ورضوا عنها، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم عوقبوا بهذه الجرائم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. إذن بهذه الجرائم عوقبوا، فجاء المسيح كفرصة أخيرة ليرفع عنهم بعض الآثار والأغلال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم بعض. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر اختلف، فلقد جاء بالعهد الجديد. هذا هو العهد الجديد الحقيقي، العهد الجديد الذي بشر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو عهد محمد، لأنه تعامل مع الأمة تعامل أنف من أول وجديد، لم كما يقال نفتح صفحة جديدة، لا، الكشكول تم تمزيقه ونبدأ صفحة، نبدأ كشكول جديد للعالم كله. وهذا الكلام لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدون تبشير، لا، بشر به في أعظم المواقف عند بني إسرائيل كما هو معلوم في كتبهم، حينما جاء 70 واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة الذين عبدوا العجل أخذ موسى 70 خلاصة بني إسرائيل، وجاء بهم عند جبل الطور، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. كل هذا يقوله موسى عليه الصلاة والسلام. وتصور الزمان أفضل الأزمنة عند بني إسرائيل، زمن نبي الله موسى، المكان أفضل الأماكن، جبل الطور، البشر أرقى المجموعات التي اتبعت موسى لاختيار الجماعة المختارة، وهنا تكلم الرب فقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولم يكن الإنجيل قد نزل بعد، ولم يكن عيسى قد خلق بعد، ومع ذلك يقال هذا في هذا الموقف: فسأكتبها، هكتب رحمتي لمن؟ لأتباع محمد. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، اسمع، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، اسمع، ويضع عنهم إصرهم والأغلال. مع أنه ساعة أن قال هذا لموسى ولبني إسرائيل لم تكن الآثار والأغلال قد فرضت بعد، لأن الآثار والأغلال ستفرض بعد موسى حينما يقتلون ويفعلون فيقولوا ويرفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور القرآن الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان الله. إذن الرسول هو الذي بدأ مع البشرية عهدا جديدا، لا آثار لا أغلال، وإنما صراط مستقيم، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم قبل ذلك، وحينئذ تصبح الشريعة شريعة ميسرة، يصبح الدين دين يسر، ونيسرك لليسرى. اليسرى بكل ما تعنيه الكلمة في المعنى، في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق، في التصرفات، لا يوجد عسر في هذه الشريعة على الإطلاق. فلما تعسرون ما يسره الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولذلك أمرنا بالتسديد، فإن لم نستطع فبالقاربه، سددوا. لم تستطع أن تسدد الهدف، قرب منه شوية، لأن الله يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا، واختبرنا بهذا الضعف واختبرنا بهذا العجز، ولم يرد منا أن نكون ملائكة، ولم يرد منا أن نكون على مستوى الأنبياء، لأنه يعلم العجز ويعلم النقص سبحانه وتعالى. ولذلك فرض علينا الشرائع سبحانه وتعالى، وضرب لنا المقياس بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجد بعض الناس يريدون أن يغالوا، ولقد ظهرت بذرة الغلو في الجيل الأول، فقال بعضهم حينما سأل عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما تقلوها، فقالوا هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا كان في آخر زمانه، لأنه ما نزل عليه ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلا في صلح الحديبية في سورة الفتح، مع ذلك أن الأمر متأخر من مسلمين جدد. فهؤلاء قالوا إن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا قال أصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، وظنوا أنهم بذلك يتقربون إلى الله، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الغلو المنهي عنه، لو وقعوا فيه لأسلموا، ولذلك بين أنه ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، ثم قالها صريحة: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من النبي في شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، وإياكم أن تعسروا على أنفسكم أو تعسروا على الآخرين، واعلموا أن البشر جيء بهم إلى هذه الأرض ويعلم من أتى بهم، يعلم من خلقهم، ويعلم من شرع لهم الشرائع سبحانه وتعالى، أنهم بشر مخطئون وأنهم يرتكبون الذنوب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. لو شاء الله أن يجعل في هذه الأرض ملائكة لفعل، ولكنه لم يرد ذلك. وهذا هو السر في قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هو يعلم ذلك وأتى بنا، ويعلم أننا فينا حب الدنيا، ويعلم أن فينا حب الشهوات، لأنه هو الذي فعل بنا ذلك في قول زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذن هذه الأمور زوينت لنا من باب الاختبار، من باب الامتحان، وجعل لك إذا فعلت شيئا تأخذ عليه حسنة، والحسنة مضاعفة، وإن أتيت بذنب فإن هذا الذنب تأخذ عنه سيئة. طيب، إذا تبت منها محيت هذه السيئة، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع السيئة الحسنة تمحوها وتطهرها، وأن تخالق الناس بخلق حسن. إذن هذه الأمور لابد من نشرها، لابد من تبيينها للناس، حتى لا نغلق باب الرحمة في وجوه الناس. كثير من الناس يظنون أنهم إذا أصرفوا على أنفسهم فإن الله تبارك وتعالى لن يغفر لهم، والبعض يقنط من رحمة الله، مع أن الله يقول في القرآن: ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، وقال: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أحيانا نجد بعض الدعاء تجدهم في تصرفات ييأسون الناس من رحمة الله، ويتعاملون مع الإنسان بمسألة الخطأ الوحيد. أخطأ انتهى أمره، هذا الشخص مسكت عليه خطأ معين، طيب وبعدين؟ لا خلاص سقط من نظري. سبحان الله، أنت معرض أنت أيضا أن تسقط من عين الله تبارك وتعالى، لأنك تكون حائلا بين الناس وبين قبول التوبة. إياك أن تكون هكذا. هذه صفة من صفات الجماعات التي انحرفت عن الصراط المستقيم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن أول من وقع في الغلو في هذه الأمة قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم. تحقرون، يقول هذا الكلام ليس لي ولا لكم، للصحابة: أيها الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاة الخوارج، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم. ولذلك حينما رآهم ابن عباس حينما ذهب لمناقشتهم ساعة أن خرجوا على علي بن أبي طالب، تصور خرجوا على علي بن أبي طالب، ومن قبله خرجوا على عثمان بن عفان، يعني ماذا تنتظر من هؤلاء؟ يقال: أصل رئيس دولة كذا في كذا، الملك الفلاني في كذا. يا عم لو حكمكم عثمان بن عفان زعيم الخوارج في هذا الزمان قال عن عثمان بن عفان فجوة في الخلافة الراشدة، يعني مش عاجبه خلافة عثمان بن عفان، هذا كلام سعيد قطب، خلافة عثمان فجوة ساقطة في تاريخ الخلافة الراشدة. سبحان الله، إن لم يرضى عن عثمان فسيرضى عن من؟ من لم يرضى عن عثمان بن عفان من الممكن أن يرضى عن من من حكام الأرض بعد ذلك؟ ولا عمر بن عبد العزيز يمثل عثمان بن عفان، ولا يوجد أحد يمثل الخلفاء الأربعة التي أجمعت الأمة على عظمتهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الرسول يقول ذلك وأنت تقول. يقول: آمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وهو يتهم عمرو بن العاص بالنفاق. إذن معنى ذلك أن تحقرون، مع أنها خوارج العصر الحالي ليس كالخوارج السابقين في العبادة. وقد قال بعض المشايخ حينما قيل له: هؤلاء خوارج، قالوا: ما يطولوا، جمعوا بين الخروج والإرجاء، تجدهم والعياذ بالله سببين شتمين بعيدين عن الطاعة عن قراءة القرآن، ومع ذلك ينتهجون نهج الخوارج. جمعوا بين الإرجاء وبين عقيدة الخوارج، مع أن الخوارج القدامى كانوا عبادا. حينما رآهم ابن عباس استغرب من شدة العبادة وظهور أثر السجود في الوجه وفي اليدين والقدمين من كثرة السجود، العيون في آثار البكاء أثر في الأعين مثل الماء حينما يؤثر في الأرض. الماء لما بيمشي في الأرض بيأثر فيها، بيعمل طريق خطوط من نزول الدموع باستمرار والبكاء، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. القضية ليست بكثرة سجود ولا بكثرة عبادة، وإنما هؤلاء والعياذ بالله وصلوا إلى الغرور والعجب، وأصبحوا أمام أنفسهم عندهم غرور الشيطان. ورب العالمين جعل الأعمال نوعين، أعمال قلوب وأعمال جوارح. أعمال القلوب هي الأساس لأعمال الجوارح. أعمال القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك ما سبق أبو بكر الصديق الناس بكثرة الصيام والصلاة، وإنما سبقهم بكونه صديقا، والصديقية في القلب، ثم بعد ذلك تثمر على الجوارح وعلى اللسان خيرا عظيما. وكذلك كان عمر وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا القلوب هي الأساس في هذا الأمر، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإن كان في القلب كبر، إن كان في القلب غرور، إن كان في القلب استحقار للناس، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يدخل المتكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلما سألوه قال له أحد الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الواحد منا يحب أن تكون ملابسه طيبة، مركبه طيبا، يعني الرجل يريد أن يظهر بمظهر طيب أمام الناس، هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر شيء في القلب بقى. ما هو؟ قال: غمط الناس، احتقار الناس، ازدراء الناس. تنظر للناس يا فين الناس دي، اما تنسان يحتقر الناس، ما اكثر الناس، لا بل ما اقلهم. الله يعلم اني لم اقل فند، اني لافتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. الكبر ده، الغرور ده، لا ترى احدا من الناس، احتقار للناس، ازدراء للناس. ورد الحق على قائله، رد القول على قائله، بطر الحق وازدراء الناس. القضية قضية قلب. هؤلاء عبدوا وأكثروا من العبادة، ولكن القلوب فيها عجب، فيها غرور، فيها كبر. فاسعى جاهدا إلى التخلص من هذه الصفات، واجعل قلبك مخبتا لله سبحانه وتعالى، اجعل قلبك رحيما. انظر إلى صفات النبي التي نقلت في القرآن الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، فاعف واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. انظر إلى أخلاق النبي التي وسع بها كل الناس حتى المنافقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي وكان يتبسم في وجه هذا ولو كان. وانظروا إلى الرجل الذي بال في المسجد كيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول لكم وأختم: إن النبي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم كان معجزة خارقة للعادة. إذا نظرت إليه، التشريعات التي جاء بها، تصرفات النبي في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التعامل حتى مع المعادين له، التعامل مع الكفار، التعامل مع المنافقين، كله كان صلى الله عليه وسلم نموذجا أعلى لتطبيق ما أمر الله به سبحانه ولبيان وسطية الأمة التي نرجو من الله أن يجعلنا وإياكم منها ومن أعلامها، وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوبهم على كلمتك، اللهم اجمع قلوبهم على توحيدك، اللهم اجمع كلمتهم على الحكم بالعدل، اللهم اجمع كلمتهم على تقديم مصالح المسلمين. اللهم وفقهم لكل خير وابعد عنهم يا ربنا كل شر. اللهم إنا نسألك أن ترزق ولاة الأمور البطانة الصالحة التي تزين لهم الحق وتعينهم عليه، وتقبح لهم القبيح وتعينهم على اجتناب المنكرات. اللهم اجعلنا من الموالين لأحبابك، الموالين لأوليائك، المسالمين لأوليائك، المعادين لأعدائك وأعداء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.